لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الإحصاء، وهو مبحث يتعلق بأبواب الحج. فيقول: الإحصاء هو المنع والحبس. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد نزلت هذه الآية في حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام، والمراد به المنع عن الطواف في العمرة وعن الوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة في الحج، أن الإنسان يمنع عن إتمام النسك لعلة ما. وقد اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الإحصار. قال مالك والشافعي: الإحصار لا يكون إلا بالعدو، لأن الآية نزلت في إحصار النبي بالعدو. وقال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو، وإسناده صحيح. وذهب أكثر العلماء منهم الأحناف وأحمد إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت، من عدو أو مرض يزيد بالانتقال والحركة، أو خوف، أو ضياع النفقة، أو موت محرم الزوجة في الطريق، وغير ذلك من الأعذار المانعة. حتى أفتى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا لدغ بأنه مصر، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: فإن أحصرتم. ومعلوم أن العبرة كما هو مقرر في قواعد الأصول بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وأن سبب النزول إحصار النبي بالعدو عام لا يقصر على سببه، وهذا أقوى من غيره من المذاهب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا، أشار إلى أن الإنسان قد يمنع بشيء، فأجاز مسألة الاشتراط في أثناء الإحرام، فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، بحيث إن هو يشترط علشان ما يعاملش معاملة المحصر وما يذبحش شاه. فإذا أراد، طبعا هذا ليس لكل أحد، يعني من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض المطوفين يقعدوا يحفظوا الناس، يقول له: وانت بتحرم قول وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. هذا ما ورد عن النبي إن ده يكون في صيغة كل إحرام، إنما ورد إن يكون الإحصار الاشتراط إذا كان عند الإنسان إنسان مظنة إن هو مش هيقدر يكمل. مظنة دي قد تكون من وجود حر، من وجود رفعات، ممكن نقول وجود رفعات رفعات رفعات، ممكن تخلي ما يكملش، ممكن منع تفتيش، أي شيء إذا كان عنده مظنة. لكن واحد رايح ورقه سليم وكل حاجة، إما اللزوم هو سليم صحيا، اللزوم إنه يشترط معايا. لكن إذا كان عنده مظنة أنها يمنع لأي سبب من الأسباب، مظنة لأنه مش ممكن في وقت ما يكملش، ففي الحالة دي يلاه أنه هو إيه يشطر، ماشي الحال. فهكذا يقول: على المحصر شاء فما فوقها، طبعا إلا إذا إيه، إلا إذا اشترط، إذا قال: اللهم محل حيث حبستني، لا يلزم بشاء ولا بغيرها. والآية صريحة في أعلى في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر، فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. وقد استدل بهذا جمهور العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة. وقال مالك: لا يجب، والحق معه، اللي هو قال في فتح العلام والحق معه، فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي، وهذا الهدي كان معه صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة متنفلا به، وهو الذي أراده الله تعالى بقوله والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وهذه لا تدل على الإيجاب. أما الجمهور فيرون الإيجاب، وقد يستفاد معنى الإيجاب من الاشتراط الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فده لماذا؟ لأن إذا لو لم يكن اشتراط إذن وجود إيه؟ وجود الإحصار لو هو ما واجب إيه لزوم الاشتراط؟ هو في الأصل مش واجب. اللي مش معاه دي مسألة أخرى، لكن إحنا بنتكلم اشتركوا في العشرة في بدن والسبعة في بدنه، ومعنى ان اشترك يعني اللي ما معهوش ابتدى يشترك مع اللي معاه في اتباع مثل هذا. يعني هذا الكلام ليس على اطلاق، جزاك الله خيرا، ليس على اطلاق. كذلك ومعانا كمان مسألة الاشتراك، فكل هذا يفيد ان الراجح قول الجمهور. موضع ذبح الهدي الاحصار اختلف العلماء هل نحره يوم الحديبية في الحل أو في الحرم، وظاهر قول الله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة أنهم نحروه في الحل، وفي محل نحر الهدي أقوال. الأول للجمهور وهو الراجح أن يذبح هديه حيث يحل في حرم أو حل، يعني في المكان اللي هو منع فيه يذبح الهدي، موضع الإحصاء، في موضع الإحصاء يذبح الهدي فيه، وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. هو الراجح. الأحناف قالوا لا ينحر إلا في الحرم. الثالث ابن عباس جماعة أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه ولا يحل حتى ينحر في محله، وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحره في محل إحصاره. وللجمهور فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي نحر الهدي في محل الإيه؟ الإحصار. لا قضاء على المشطر إلا أن يكون عليه فرض الحج. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فمن استيسر من الهدي يقول من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاء فما فوقها يذبح عنه، فإذا كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعض الفريضة فلا قضاء عليه. هذا في المجمل يعني هو المعنى، لكن أصل ابن عباس هذا في إسناد الانقطاع. نعم أيوة، هو إسناده اللي هي طريق علي بن أبي طلحة. الشاهد الإنسان مش ملزم، بدان إذا كان الحج مش فريضة مش ملزم إنه يرجع يحج ثاني، بدان حبس خلاص فعل ما عليه ونحر هديه. هذا خلاصتنا في هذا الباب. يقول بعد ذلك كسوة الكعبة. كان النبي على عهد الجاهلية، كان الناس معذرة على عهد الجاهلية يكسون الكعبة حتى جاء الإسلام فأقر كسوتها. فقد ذكر الراقدي عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي ربيعة، طبعا إسناد ضعيف من أوله، ضعيف جدا تعالى الوقيدي هذا. وروي أن أول من كساها أسعد الحميري وهو تبع، ده برضو من طريق الوقيدي أيضا هذا الكلام. ماشي. أما الثابت بقى الآتي، كان ابن عمر رضي الله عنه يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها. يعني الصحابة رضوان الله عنهم، ثابت الإسناد الصحيح أن ابن عمر كان يبعث بالكسوة إلى الكعبة، واستمر على ذلك عمل المسلمين. ومصر طبعا في فترة من الفترات كانت هي التي تبعث الكسوة إلى الكعبة إلى عهد قريب، أمامها كانت غنية. فما كان يعني متيسر الحال، فكذا كذا. لكن برضو هل ان الكعبة بقى يعني يبالغ في الكسوة الى المبالغ الطائلة، ويبقى مصنع بيقعد طول السنة يصنع فيها طول السنة، ويجي في الاخر تتقطع حتت وتهدى للامراء والملوك وغيرهم من الناس؟ هذا من الاسراف الذي يعني لا ينبغي ان يكون. يعني طبعا معمول معلوم انها تبقى مية ذهب خالص واشياء ومبالغ طائلة، يعني اظن 22 مليون ان لم يكن اكثر تكلفة كسوة الكعبة الان. والمصنع مخصوص اسمه مصنع كسوة الكعبة، في اطول مكنة في العالم كله على الاطلاق، مكنة صيادة في العالم، مصنع كويس ما في مانع من هذا. لكن اننا يكون الكسوة كويسة وبحالتها، وان انا اغيرها واتعمد ان انا اغيرها في مع بدايه يوم عرفه مع بدايه الناس، وعشان يقول لك عشان تستقبل يعني الحجاج بحله جديده، وكان ده لا اصل له. ثم بعد ذلك هي سليمه ومبلغ طائل زي ده تتقطع حتت وتهدى لاي حد كده، خد بالك. وقد لو هذه الهدايه ممكن يحدث بها نوع من التبرك ووسيله الى الوقوع في الاخطاء. لو خدنا الفلوس دي مثلا وزناها هي نمار ولا كذا يبقى اولى ولا لنا. ماشي يعني. لو ما كنتش بس في الدرس اللي فات كلمه ثانيه. طيب تعودنا احنا اعصاب المعونات. ماشي ما بقصدكش برضه. ما بقصدكش. تطيب الكعبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبوا البيت فإن ذلك من تطهيره. يعني أيضا يعني برضو فإذا تطيب البيت كسوة البيت البيت يكون في حلة ده شيء مطلوب، لكن احنا هنتكلم على الإسراف الإيه؟ الزائد. لكن تعظيم المقدسات وتطهير المقدسات وتنظيف اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال وطاهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود. والرسول لما راى في المسجد النبوي يعني نخامه قال ايكم يحب ان يعرض الله عنه، والمراه التي كانت تقوم المسجد وقال البصاق في المسجد خطيئه كفارتها دفنها. فكل هذا يفيد على ان تطهير بيوت الله عز وجل واعظمها الكعبه والمقدسات امر في غايه الاهميه. فاذا كنا نسعى الى تطهير المقدسات من النجاسات الحسيه، فينبغي ان نسعى الى تطهيرها ايضا من النجاسات المعنويه، من نجاسات الشرك والتبرك وهكذا. وكذلك نسعى الى تطهير المقدسات لبيت المقدس من دنس اليهود عليهم لعنه الله تطرا. أسأل الله جل في علاه أن يقر أعيننا بتطهير المسجد الأقصى من دنس يهود، وأن ينصر المرابطين في المسجد الأقصى على عدوهم، وأن يعينهم إذ قل المعينون وينصرهم إذ قل الناصرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بذلك. فالشاهد تطهير الكعبة وتنظيفها امر من الامور الطيبه المستحبه، وكذلك الكسوه. النهي عن الالحاد في الحرم. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. وفي الحديث اللي اورده احتكار الطعام في الحرم الحاد ضعيف، وكذلك اثر عمر الذي يليه ضعيف. واما اقرب ما ذكر المصنف لي روايه سيلحد في الحرم رجل من قريش لو وزنت ذنوب وذنوب الثقلين لوزنتها، فانظر الا تكون. هي روايه ابن عمر لما اتى ابن الزبير في مسألة أيام الحرب، في الحرب على الحجاج في الحرم. لا هو بيقول له إياك، يعني بيقول له الرسول بين فيه الحد الحرام، فقال له هو هتمشي لأن أنت في بيت الله الحرام. هو ابن الزبير متأول، هو الأمير والثاني اللي جاي حربه، وابن الزبير بألف زي الحجاج يعني. يعني مش هنا التنزيل ده ما فيش عليه أدلة، لكن احنا معايا ها؟ الحديث ده مختلف فيه، هنا مختلف في سنة، حديث مختلف في سنة ماشي. وطبعا هذا الكلام ان صح لا يتنزل على ابن الزبير مطلقا، يعني انما هو بيخوفه علشان يحاول ايه يعني يبتعد عن هذا. لكن محل الشاهد ان الالحاد، وطبعا معلوم ان الاماكن في هذا المعنى بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. فهؤلاء من أبغض الناس عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه. فالإلحاد اللي هو الإنسان يسعى إلى المعصية وإلى التجرؤ على حدود الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان لا يرضع المكان المعظم عن فعل الفواحش وعن ارتكاب الأخطاء وعن الوقوع في الأخطاء، فمتى سيرتدع في جو الإيمان الكعبة وكذا وإلى هذا؟ ثم مكان أطهر مكان على الأرض مقدس بتقديس الله له، فلا يصح للإنسان هو يفعل ذلك. فدل أن الأماكن إنما يكون الأجور عظيمة في أماكن، كذلك المعصية تكون إيه؟ تكون عظيمة، والعكس للعكس. ولذلك ربنا بيّن لنساء النبي: لأن لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فبيّن أنهن لو فعلن ما قد يفعله غيرهن من الخطأ فعليهن ضعف من الإيه؟ يضاعف لها العذاب ضعفين، فسبالك كما أن لهن الأجر إيه؟ مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعكا شديدا، فقيل له: ذلك أن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم. فلأن أيضا مضاعفة الأجر كذلك يكون معها أيضا أحيانا مضاعفة في الابتلاء من ناحية، فمضاعفة في الابتلاء كذلك المضاعفة لما تكون المكان أو الزمان في مضاعفة في الأجر، الإنسان ليتجرأ في ذلك، إن ربنا بيدي النفحات عشان تتوب وترجع، فليتجرأ على الله فيها، فده يستفاد منه المعصية كذلك في مثل هذه الأيام تكون إيه؟ خطيرة، سواء الأيام أو الأماكن، وقد تكون مضاعفة، فعلى الإنسان أن يحذر. هذا عموما يعني في مثل هذا ماشي. طيب، يقول بعد ذلك يستحب إتيان، إحنا وصلنا لغاية إيه الآن؟ غزو الكعبة. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت: يا رسول الله، كيف وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فده بيان بأن سيحدث خسف، ويحدث غزو للكعبة في يوم من الأيام، وأحيانا يأتي مع تطهير المكان وتعظيم وجعله آمنا في الجملة، يأتي في بعض الابتلاءات والاختبارات لتعظيم الناس أمر المقدسات المدافع عنها من ناحية، ثم ينصر الله بيته، هذا من ناحية، كما فعل مع القرامطة من قبل. وكذلك قد يكون ذلك من علامات الساعة في آخر الزمان، فيكون ذلك الأمر. فهذا بيان النبي بهذا. إذا ده بالنسبة لمسألة غزو الكعبة، استحباب شد الرحال، وبعدين يحدث برضو بنستفيد من حسة يا إخواني مسألة يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ما عشان تذكر فيهم ما ليس منه. ففي إن انتشار الفواحش عموما، وكلما زاد الإثم مع عدم وجود الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذلك قد يؤذن بالعذاب. أما وجود عموما، وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ينجي الناس من مهالك. فالعلماء استفادوا من آيات سورة الأعراف في هذا الصدد. فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قبلها وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لهم إليكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هنا التفريق بين حاجتين. لما الناس دي لما اعتزلها أهل الصلاح، لما اعتزلها أهل الصلاح كل ما هم فيه ما نزلش العذاب، لأنهم كانوا بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. إزاي بتصطادوا في يوم السبت؟ إزاي بتتحايلوا على الحرام؟ إزاي بتتجرأوا عليه؟ كيف؟ فهذا الذي يفعلوه كان رادع من نزول العذاب. لما اعتزلوهم، لما يأس منهم واعتزلوهم، ما ماشي الحال، فهنا بقى أتى العذاب. ربنا أنزل الذين كانوا ينهون عن السوء. فعندي فرق بين صورتين، بين صورة أمة تعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام وتتعدى على أوامر الله ولا يتطمعر وجوه الناس في الله ولا تدعو إلى الله سبحانه ولا تعالى ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هنا لو حل العذاب يحل على الجميع ويبعثون على نياتهم. الحديث ده ماشي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيوة. وقال الله أحسن، وقيل الرسول أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فكثرة الخبث علامة هلاك وعلامة يعني خوف هكذا. لكن لما يوجد من يدعو إلى الله ويبين الحلال من الحرام، إذا أراد الناس استحلال الربا يظل صامد ويقول الربا حرام مهما كثرت مسميات. أي فايدة على رأس المال حرام مهما حاول الناس إنه يسموها مصاريف إدارية، لا مش عارف إيه، لا مش عارف إيه، وتطلع عليها التأويلات وهكذا. كيف فايدة على رأس المال؟ كيف وتكون حلال؟ يعني أي عقل وأي اقتصاد وأي فهم بأي فكرة ناخد منك فلوس بقول لك هديك نسبة 8% في السنة على رأس المال، على أي أساس إلا أن يكون ربا؟ الحلال بتاع ربنا بيقول أنا باخد الفلوس أشغلها لك وديك نسبة على إيه؟ على الربح، صح ولا لا؟ مش هو ده المضاربة؟ مش هي دي التجارة اللي نعرفها الناس كلها، اللي يعرفها الناس كلها الصغير والكبير؟ أخد الفلوس أشغلها أدي نسبة على إيه؟ على الربح. لما بأربح بقى أشوف ديك نسبة أقول لك خد أحدد لك نسبة، مفيش مانع أبدا تحديد النسبة، 10% 20% 20 30 أكثر أقل، ولكن على الربح. أول ما يقول لك النسبة على رأس المال وهو ما اشتغلش، يبقى ده معناه إن أنت واخد الفايدة على الإقراض. خلاص؟ إن أنت واخد الفايدة على إيه؟
على الإطراد مهما حاول بقى نحن نسميها مسميات وهكذا. فتسمية الأشياء بغير اسمها ومحاولة إعطائها شرعنا هذه أشياء خطأ. فالشاهد من هنا إن إحنا بنراعي إن يبين الحلال محبين هذا. إذا وجد عموما المعاصي وانتشرت ووجد من يبين الحق من الباطل فهذه علامة خير في الأمة. أما إن لا يبتعد عن الأمة فلو فرض وحل عزال ابتدى يحل على الجميع ويبعثونا، عشان هذا يعني بمناسبة قوله في الحديث يبعثون على نياتهم. استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، هذا تكلمنا فيه بما يغنى عن الإعادة أظن كثير يعني. أداب المسجد النبوي وأداب الزيارة تكلمنا فيه بما يغنى عن الإعادة. استحباب كثرة التعبد في الروضة المباركة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى التعبد في الروضة، إنما الوارد فضل خاص في الروضة عموما، وهو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. إلا أخذوا استحباب التعبد في الروضة أخذوها من تأويل، لأن ما بين بيتي ومنبري روضة قالوا العمل فيها يؤدي إلى روضة، وذا لا يخفى ما فيه من إيه من التكلف. لكن على كل ده حسبك أنك في مكان من الجنة، لأن بعض الناس قالوا هذا المكان بعينه يكون إلى إيه، قد يكون بعينه في الجنة أو يوازي مع مكان غيره في الجنة، وقيل العمل فيه. فالشاهد الروضة دلوقتي الآن مكانها فين في المسجد؟ في الصف الأول؟ لا أبدا، قدامها ثلاث صفوف أو أربعة، خمسة ستة. طيب قدامها خمس ست صفوف، تسيبي أنت الخمس صفوف الأولى اللي الرسول قال في شأنها وهو كان في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، قال لو يعلم لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لا تجدوا إلا أن تستهموا علينا استهمتم عليه، تفضل أعز في الروضة وسيد صلاة جماعة. أنا دخلت العمرة الماضية هذه الروضة داخل أصلي قيام، من الزحنة مش عارف أصلي، مش ما اسمهاش صلاة يعني، إذا أنا أصلي دي مش هتبقى اسمها صلاة، يعني اللي بيعدي من هنا واللي رايح واللي واقف يزقك واللي قاعد يعمل لك كده يعني ايه هتخشع يعني ازاي يعني مش هصلي ايه، قمت خارج قمت رايح مصلي برضه خليك قاعد ليه، ما انت عايز تعبد ربنا، المكان مش المكان خلاص خدت بالك. هنا انسان يراعي مساله الايه الخشوع في العباده. فالشاهد من هنا ايوه تواجد فيها وصلي وتعبد ومكان طيب ما فيش كلام، بس ما تفوتش الافضل منه، ما تفوتش الافضل منه. زي ما اتكلمنا في مساله اللي يروح يقف له ساعتين ثلاثه طابور في عشان يلمس الحجر الاسود وسير الطواف مثلا ويعين وده يعين على الطواف، لو واحد صاحي متفرغ زي معتمر فاضي ممكن يقعد ساعتين ثلاثه وهو بقيه الايام وقت عنده يطوف ماشي، بس ما يعقوش عن ايه عن انه يطوف على اعتبار تحسين حديث استلام الحجر شفاعة. ففي هذه الحالة ما في إشكالية، بس مش في النسك بقى، ما يعطلش النسك، لأن في النسك مش عارف يقف كتير وكده مش عارف ممكن التكملة تبقى صعبة عليه، ما عملش هذا. والرسول أعطانا التيسير قال لك شير خلاص، أشار هو نفسه صلى الله عليه وسلم لما كان في زحام. فالأمور يعني الإنسان يراعي في كل مكان ويحرص على الأفضل، الأفضل أنت تستكثر بقى من الطاعة من الأعمال الصالحة إلى آخره. في مكان لأفضلية المكان، بس ما فيش في مكان دلالة على إن العمل مضاعف، ده اللي احنا بنتكلم فيه. ماشي يا حاج أبو شافي. استحباب اتيان مسجد قباء. طيب ماشي ماشي بمزح معاك. عملت حاجة. الراجل على دماغي بحبه على فكرة.
ماشي في كلام قالت قال زي كده يعني، وبعد الناس قال العمل فيها، ما انا نقول بعض الناس قال المعنى ان العمل فيها يؤدي الى روضة مروضة الجنة، بعض الناس قال المكان نفسه يؤدي الى الجنة. فانا ننكر فضل المكان، بس هل ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ده احنا نتكلم فيه تحري التعبد في الروضة اللي هو العنوان؟ ما ورد منه هيك، ما ورد ان احد الصحابة كان يجي يقف عمر يقول له خلي بالك الروضة فيها مكان اهي يا عثمان، الروضة هي واقف هنا ليه؟ ورد ما ورد اخد صعب. هل ورد الصحابة تواصوا على هذا؟ سلف ما ورد انهم ازدحموا عليها ولا فعلوا اي شيء من هذا، فيسعنا ما وسع السلف الصالح. نعرف المكان فضله لما ونحاول ندخل ونتعبد فينا، ما بقولش بس ما تضيعش الايه الاحسن انت وتيش بما له عن خشوع. يعني تقف في طابور يا شيخ، اقول لك تقف في الطابور ساعتين عم تخش بالروض على رجل الزحف، ويقف بقى كده في كده على خش صلي ركعتين وام طلعك العسكر عشان غيرك ايه يدخل في الفتره دي تجيب كم ركعه انت في مسجد الصلاه يبقى 1000 صلاه. خلاف بقى مساله ان الركعتين انت هتصليهم دول مش هتعرف تشع فيهم اساسا، وان الرجل لا ينصرف للصلاه ما كتب له الا عشرها كما في الحديث، يعني ممكن ما ياخدش ايه، ما هو نفس الفكره، ما هو لما يقول لك الصلاه في المسجد الحرام 100000 صلاه مش معنانا الله اكبر من الله اكبر عمرك كم تنين جنون الله اكبر سمع الله الحمد الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم خدت انا كده ايه 100000 صلاه 100000 صلاه ايه ما خدتش حاجه، ما فيش خشوع، مش الاجر على قدر الخشوع ولا ايه؟ شوف انت اللي خشعت فيه تاخد اجر، وشوف هتاخد كم بقى من ايه من ال 100000 صح ولا ايه؟ مش ده بس ده نص كلام النبي ان الرجل لا ينصرف من الصلاه ما كتب الا نصفها ربعها ثمنها تسعها عشرها، قال العلماء على قدر الخشوع في ايه في الصلاه. واحد صلى وما خشعش، ما صلى، صلى وما اطمأنش، ما صلى، هي مساله مش مساله حساب يعني ان هو كده، فالانسان يراعي المساله دي. استحباب اتيان مسجد قباء والصلاه فيه، طبعا حديث مسجد قباء حديث حسن، وهو قول النبي من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، فكأن فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرى الذهاب يوم السبت إلى مسجد قباء صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، فده من ضمن الأجور اللي بتاخذ الإنسان اللي في المدينة يستطيع أن هو أيضا ياخذ اجر عمره بتحري انه يتوضا من الفندق، عشان الحديث ايه بقى مختار فين؟ في بيته، فيتوضا من الفندق مش يروح يتوضا لي هنا، ما هو نص الحديث كده، يتوضا فيه من الفندق من بيته اللي هو المقيم قاعد فيه، وبعدين بعد ذلك ياتي مسجد قباء بقصد الصلاه فيه كان له كاجر ايه عمره. يصلي فيه ايه بقى؟ يصلي فيه تحيه مسجد لما يدخل، يصلي في سنة الوضوء، يصلي في فريضة حاضرة، أي شيء لكن متاح فيه يصلي فيه. فضائل المدينة، قال رسول الله إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي بلاد الحرمين مما يحاك لها، لأن يراد تمكين الشيعة من بلاد الحرمين، مخطط واضح جدا 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 في المجتمع الدولي، يريدون تمكين ايران من المنطقه، اظن يعني ده واضح لادنى من له يعني نظر فيما يحدث من الامور. ولذلك اي خلل يقع في بلاد الحرمين من بعض الناس يعني يقول لك ال سعود مش عارف، مالناش دعوه، ده وقوع بلاد الحرمين شر مستطير، وقوعها شر مستطير، يعني لو وقعت هذه الدوله شر مستطير يعود على الأمة والله، يعني ممكن ما تعرفش تروح تحج ولا تعتمر، تروح تلاقي الشرك والقبور وكذا، ويراد للتمكين هناك، وهناك غول مالي من التشيع، عندك شركة أكبر شركة المحمول هناك شيعة في التابزين دي، وغير المناطق الجنوبية وغير كذا، وغير حدودها دلوقتي
وقبور الصحابة وأمهات المؤمنين إلى آخره، مشاكل والشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعدين مش مسألة كده، مش مسألة مذهب هيمسك مكان مذهب، مسألة ملة هتمسك مكان الإسلام. تخيل انت ملة ثانية، ملة فارسية عايزة تمسك مكان، موضوع ثاني خالص، وتمسك هي الحرم. مصيبة، مصيبة كبيرة، وقوع بلاد الحرمين شر مستطير. فنسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين مما يحاكى له وبه، وبلادنا وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. طيب، الحديث اللي هو بتاع الطبراني ضعيف، وحديث عمر بهذا الطول ضعيف. فضل الموت في المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا، كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وده كده. وفي الحديث: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا. ده نص الحديث، من صبر على لأوائها. تعب في المدينة بيبقى فيها تعب أحيانا، أو الإنسان يمرض هناك أو ما شابه. لأوائها يعني تعب، تعب هناك. فشاهد ان مرض وتعب هناك ومات بها له اجره، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه هو ده الراجح. هو ايه؟ احنا قلنا بالطول مش ببعضه، لكن مين اللي حددها ثابت؟ لا ثابت، ما احنا بنقول بالطول بس، بالطول. لكن الفقرات الواحده ست. ولهذا سال عمر رضي الله عنه ربه ان يموت في المدينه كما في صحيح البخاري: اللهم ارزقني شهاده في سبيلك، واجعل موتي في حرم رسولك، وقد كان رحمه الله تعالى. لذلك انتهينا من كتاب الحج بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن المجلد الثاني من فقه السنه. ان شاء الله نبتدئ في شرح المجلد الثالث في انت ترتبك معنا ولا مش مختلف؟ مختلف صح؟ المجلد الثالث هنبدأ من نشوف ايه بقى. لو ايه؟ طبعا فرض عين طبعا، اذا تحقق هذا، اذا تحقق هذا. سؤال الوارد: هل صلاه النوافل بالمسجد الحرام مفضوله عن صلاتها في البيت على ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: لمن يسكن مكه او المدينه؟
هل
سنة في الحرام؟ وسمعنا قول شيخ ابن العثيمين قال: أن صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد ولو كان الحرمين. ويوم القيامة يثنون على الصلاة والخطبة، وكذلك استثنى الإمام من حديث فضيلة الصلاة في قبل الخطبة. الكلام داخل بعضه، لكن على كل اللي انا فاهمه من السؤال ان هو مساله ايه؟ ان في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل صلاه الرجل في بيته الا المكتوبه. فهل ينطبق هذا على الحرمين؟ الحديث قاله النبي وهو في مسجد المدينه صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينه. وفي قول لاهل العلم بأن مكة حرم، ومسألة محل اختلاف بين العلماء، هي حدود الحرم، حدود الحرم. ولذلك وذا كان اختيار للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى عبر عن مكة بالحرم في كتابه الكريم، فقال لك إذا مكة تدخل في إيه؟ تدخل في الحرام. فمن رأى هذا التوسع طبعا ما عندوش إشكالية في إيه؟ الصلاة في البيت وتأخذ نفس الإيه؟ نفس الأجر. الصلاة في البيت هيأخذ نفس الأجر اللي هي بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للنوافل في مثل هذا. فعلى اعتبار أنها حرام. أما هناك قول آخر لا يرى هذا القول وإليه أميل، إلا أن الإنسان يرى حدود الحرم نفسه الداخلية وما اتصل به عند الإيه؟ عند الزحام، أو محيطة للحرم هي الحيطة عليه أو وقف عليه مثل هذا، كل هذا يدخل في الحرم. فعلى ذلك مثل هذا يكون المسجد الحرام نفسه في أجر عظيم اللي هي المائة ألف صلاة. لكن ما لا يوجد معي دليل لاستثناء أي مسجد من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المحجوب، لا يوجد معي دليل يعني فد هذا الاستثناء. وعليه إذا كان الإنسان مقيما في الحرم وصلى فيه الفرائض وصلى في بيته امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولعموم أفضل صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة، فله أجره إن شاء الله سبحانه وتعالى. لا ما احنا نتكلم على المقيم اللي هو مقيم هناك، لكن أنا بصلي هنا صلاتي مثلا في البيت أفضل من صلاتي في الحرم؟ لا طبعا، لأن صلاتي في البيت أفضل من صلاتي في الفردوس ماشي ماشي، لكن صلاتي في فتحسب مسألة الايه الإقامة، هو مقيم فين ومسجده اللي هو بيصلي فيه فين. فالواحد مسجده في مكة بقى نقدر واحد عايش في مكة بس هو في أطرافها وراح يصلي في صلاته الأساسية في مسجد جنبه بعيد عن الحرم، وعلى القول ان هو بعيد عن الحرم، فعندئذ لما يروح للحرم ويصلي أفضل نافلة، لأنه هنا في بيته صلاته في بيته على مسجد قومه. شوف حديث المرأة صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد إيه؟ قومها. يبقى أنت بتحاسب على مسجد إيه؟ قومك. فأنت شوف مسجد قومك إيه؟ فلو مسجد القوم بعيد عن الحرم لا يبقى تروح تصلي من الحرم أحسن. هو حر بقى يعني، هو راح صلى في الحرم ماشي ما حكيت ايوه بيصلي في الحرم ولا بيصلي فين؟ ما دي مبني على الخلاف في مساله ان مكه كلها حرم، في فرق دي مش متفق عليه، لان في فرق بين بعض العلماء وده اللي اميل اليه، في فرق بين انها حرم يعني يحرم الصيد منها ويحرم لا يعدد شوكها ولا شجر ولا كذا ولا ينفر صيدها شيء، وبين اجر الصلاه في المسجد الحرام، فهل نعتبر هذا عام ولا نعتبره خاص؟ معايا؟ فمن اهل العلم ان من جعل حدود مكه تدخل في اجر الصلاه في المسجد الحرام على اعتبار ان ربنا عبر عن مكة بالمسجد الحرام في القرآن الكريم، فقال لك هنا عبر عنها باسم المسجد الحرام فقال لك كلها حرام، والبعض قال لا ده كلام مخصوص كناية عن المكان وعن البلد، لكن النبي لما تكلم في الأجر قال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام، فهنا تبين ان الاصل فيها العلة في المكان. فلذلك الانسان ما يتساهلش ويصلي في الفندق ماشي الحال الا ان يكون من ذوي الايه الاعذار، فيتقي الله على قدر صعب ولو في الخلاف متسع بتعبان مشوار له بعيد، طبعا المشوار ياخد نص ساعه على ما توصل للمسجد لو كنت ساكن في الايام دي في اماكن بعيد، فيتقي الله مستطاع. فخلاصه المقام اذا كان كان مقيم في حدود الحرم وصلاته الاساسيه الفريضه هناك ينطبق عن الحديث، ايوه ينطبق عليه ايوه ينطبق عليه الحديث ماشي الحال، ويؤجر ان شاء الله وياخذ الاجر العالي ان شاء الله. المسافر ده العودة منه يعتكف المسجد الحرام ما يخرجش منه. ليه بقى؟ لان ليك في المسجد الحرام عبادة ما تعرفش تعملها في بلدك. انا كمعتمر لي عبادة اللي هي عبادة الطواف، افضل عبادة في المسجد الحرام الطواف 7 أشواط وصلي ركعتين، طواف 7 أشواط وصلي ركعتين، طواف 7 أشواط وصلي ركعتين، بنية التعبد مش بنية انك تخيس. ماشي؟ يقول لك انا اسلم الاخوة ماشيين، يقول لك انا ايه، يقول لك انا بعمل شوية رياضة. طب خليك ليك نيتك بقى يا ابو رياض، سمعتها انا اخد لي 7 أشواط كده عشان ايه انشط شوية، ومرة ثانية امشيش في بلدنا. طب ودي نية تروح تطوف بيها 7 أشواط؟ احسن اللي عايز يعمل اي عبادة في الصلاة. نعم، ياخد اجر عزيز في الطواف، يثبت نفسه ويبقى نسأل الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين نعمل امتحان، احنا ما امتحناش المواد اللي فاتت، هاجر لكم بس هجمع لكم على بعض. عايزين نعمل اختبار في الحج، اختبار في الحج، وهنتكلم فيه في المسائل النازله. يعني هيجي لك، واحنا اتكلمنا فيها عموما، واحد سقطت عليه الرافعه في الحرم، اكيد من ضمن الاسئله مثلا، واحد سقط عليه الرافعه في الحرم فتعور ممات، ماشي؟ ينفع يروح يقف بعرفه بالسرير ولا ما ينفعش؟ يسير المستشفى، يروح يقف بعرفه بالسرير المستشفى ولا ما ينفعش؟ ولو راح، اسمع بس كمل معايا، ولو راح بالمستشفى في وقت الزوال ينفع يمشي قبل الغروب ولا ما ينفعش يمشي قبل الغروب؟ ماشي الحال كده؟ يعني حاجات من ضمن الحاجات اللي ممكن تجي لك في الايه؟ في الاختبارات بمناسبه النوازل اللي بتحصل. فالحاجات ديت بقى مساله المبيت، اللي راح اشترى الحاجه بعد طواف الوداع وراح اشترى، فاحنا هنتكلم عن واقع. انت درست الايه؟ النظر، نطبقه على الواقع، فنسال في الواقع. خلاص كده؟ اللي راح ما عداش على مزدلفه من الاصل، اللي مشي وراح منى، انه المطوف قال انا ماليش مكان في مزدلفه مش هعرف اخش بيك، وهو صحيح. الراجل الصحيح اللي هو مش قايل حاسس انه ارهق، ام قايل هروح ارمي جمره العقبه ليلا او ارميها بعد الفجر عشان انا ما عدتش قادر وانا مرهق، وهو لا معاه ضعطه ولا معاه كذا. واحد مريض سكر وهو ماشي سليم، حاسس ان لو الشمس طلعت عليه وهو في مزدلفه وهو في منى، لو استنى لغايه الشمس تطلع عليه هيغمى عليه، يرفع يرمي قبل بعد الفجر عشان يلحق يروح قبل ما تدركه الشمس، لانه هيغمى عليه ولا ما يغماش عليه. اجيب لك مثال زي كده، واحد بعرفه واقف بالانسولين، مريض سكر واقف بالانسولين في عرفه، فواقف طول النهار في البتاع، جرعة الأنسولين اللي معاه سخنت من شدة الحرارة، ما ينفعش ياخدها خلاص، لما سخنت ما ينفعش ياخدها. قعد يوم كامل من غير ما ياخد الجرعة، وراح مات في مزدلفة وما هوش ولا لاقي، ويرفع يروح يرمي ليلا ولا ما ينفعش، يرمي قبل الفجر وبعد الفجر ولا ما ينفعش. ده بقى قيسه بما تعرف من الايه؟ من القواعد احنا قلناها بقى في مسألة هو المبيت ده حكمه ايه أصلا ووضعه ايه وكذا. فبعد ما هتبين الحكم هتبين لي المثال دوت نعمل في ايه؟ عشان لما تطلع في الحج مع حد ما تعثرش على الناس، تمشي الناس، ما تجيش ايه تعرف تعمل تمشي الناس ازاي؟ واحد عنده حرج الى اخره وهكذا. وهكذا بقى، انت عارف انت اللي مسافر، اللي ضربت لكم الامثله ديت، اللي مسافر بنية العمل وعدى على النقاط، يحج ولا ما يحجش، وما حرمش عليه هدي ولا ما عليهوش الى اخره. والامثله دي، اللي خاف من الشرطه وعلشان ما معهوش تصريح وقام لابس اللبس يعمل ايه؟ كل الحاجات دي بقى يعني عايزين ايه؟ هنبقى امتحان عمل. امتحان حج ده امتحانات نوازل كده اللي هي ايه الامور اللي بتمشي دي على زي ما نزلت عارفين الاحكام دي يبقى حافظ الاحكام وفرضه ومنا مش عارف ايه والاقوال في المبيت ومزدلفه وكذا كذا وطواف الوداع واجب وقيل سنه والادله على الوجوب وادله على كذا والى اخره خلاص ويجي هناك الحرم يا مولانا ازاي بلغ مولانا اطوف الوداع ولا ما اطوفش عايز الحق امشي يعني سنه زي السنه دي سنه زي السنه اللي احنا فيها ديت حصل ضرب في الحجوزات فاصبح في اشكاليه في طواف الوداع بالنسبه للناس في مساله في مساله ان هو الحج هيبقى ايه هيبقى بدري وهو يتعجل ولا ما يتعجلش ولو تعجل ورمى مش عندوش وقت الحجز ما فيش ميعاد يروح يطوف ينفع يطوف طواف الوداع وبعدين يرمي ولا ما ينفعش عنده الظروف كده هو انك هينفع يطوف ويرجع يروح يرمي الصبح مثلا ويرجع بالليل لان اليوم الثالث لا 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 مش غير الافاضة الافاضة ده ركن ما فيش في كلام الافاضة ركن انا اتكلم عن الوداع هو طف تفطه في اول يوم وظبط نفسه وتحلل كله بس بيرمي الجمرات وهو يحتاج يتعجل عشان حصل ضرب في الحج مثلا هو يعمله هيتعجل في يومين خلاص اليوم الثالث هيلحق يعوده فهو هيستغل الوقت بتاع الصبح لانه يرمي وهيمشي على طول الميعاد بعد ما يرمي بعد الزوال ويمشي على طول مش هيلحق يروح يطوف عاوز يروح يطوف الاول طواف الوداع ويرجع ايه يرمي معايا انت المسائل دي ننشط بقى الذاكره ونشوف الامور ماشيه ازاي نعم لا بس تاخد اصولها وضوابطها واخد اصولها وضوابطها ان شاء الله ان شاء الله المسائل دي مهمه جدا ان احنا ايه نراعيها ان شاء الله فانا ندي فرصه يا اخوان فرصه احنا نبدا المره الجايه على طول هنشرح عشان امتحان المره هدي فرصه اذاكر كتاب الحج مذاكره كويسه اقول تاني اللي قلته امبارح ده في التفسير مين اللي كان معانا ده في التفسير اقوله ولا بلاش هو يحفظ بقى يحفظ العلم مفيش واحد طيب على كل نجتهد في هذا احبتي الله سبحانك اللهم وبحمدك شكرا هندي فرصه شهر للمذاكره شهر للمذاكره كتاب تقدر ده في التفسير ده ملوش علاقه ذاكر الاثنين في شهر الامتحان آل عمران وشهر للايه للمتصرف هو نفس الشهر
عاوزين
نفس الشهر وبعد كده ان شاء الله المره